بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا هو الشريط 15 من أشرطة الدروس والفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين التي ألقاها بالمسجد الحرام في شهر رمضان من عام 740 من الهجرة.
أيها الأخوة المسلمون، إننا في هذه الليالي نودع ضيفا كريما حل بنا ومرت علينا ساعات وكأنها لحظات، ألا إنه من هذا الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لقد كنا نرتقب ونرتقب صدوره حتى حل بنا، ثم مرت علينا ثم مرت أيامه ولياليه وكأنها ساعة من نهار. ما أكمل ليله، ما أكمل أيامه، ما أكمل اجتماعاته، ما أكمل الإنابة فيه إلى الله عز وجل. وتنقل هذه الأيام وتنقل هذه الليالي، فنسأل الله عز وجل أن يخلفها علينا بالقبول، وأن لا يضيع عملنا ولا يردنا خائبين. ونسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن ينادى غدا في الدار الباقية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم أنهمنا الشكر على قيام الأيام الماضية، وأعد علينا شهر رمضان ونحن نشكر بالأمن والإيمان والعمل الصالح أعواما متوالية. اللهم إنا نسألك كما منت علينا بإتمام الصيام والقيام عملا، أن تمن علينا بقبوله فضلا وكرما، وأن تجزينا عليه ما أنت أهله من الفضل والإحسان والكرم يا رب العالمين. أيها الإخوة، إن الله عز وجل برحمته وبحكمته شرع لعباده في ختام هذا الشهر المبارك ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فهو زكاة الفطر، وأما الأمر الثاني فهو التكبير، وأما الأمر الثالث فهو صلاة العيد. ونحن نتكلم بمعونة الله عز وجل وتوفيقه على هذه الأمور الثلاثة. أما الأول وهو زكاة الفطر، فإننا نتكلم عليها أولا من حيث حكمها، وثانيا من حيث جنسها، وثالثا من حيث قدرها، ورابعا من حيث وقت زمن وقت إخراجها، وخامسا من حيث مكان إخراجها. ولا تستغربوا أننا نأتي بالكلمة بعد حيث مجرورة، لأن حيث قد تضاف إلى الجمل فيكون ما بعدها مرفوعا، وقد تخفف تضاف إلى المفرد فيكون ما بعدها مجرورا، كما قال الشاعر: أنا ترى حيث سهيل قائلا. أما الأول فإننا نتكلم من حيث حكم هذه الصدقة، فحكمها أنها فريضة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من خمر أو صاعا من شعير. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من الطعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأرض، ولم يكن البر شائعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كثر البر وشاع بعد ذلك. فهذا حكم هذه الزكاة، فهي فريضة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. وأما الحمل في البطن فإن الإخراج عنه ليس بواجب، وإن أخرج الإنسان عنه تطوعا فقد روي ذلك عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله دليل على انها فرض عين، والأصل في قرض العين أن يكون على المكلف نفسه.
ما هي
الأصل في قرض العين؟ الأصل في فرض العين أن يكون على من فرض عليه، فالإنسان يجب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، والإبل يجب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، وكذلك كل مكلف يجب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه لأنه هو المخاطر بها. ولكن إذا كان رب الإسراف يخرج زكاة الفطر على مشهد من أهله وأولاده وقد أقروا ذلك، فإنه لا حرج في هذا لأنه يكون عائلا لأنه عائلهم، فإذا وافقوا على أن يكون هو المخرج للزكاة فلا حرج في هذا. فإذا قلت ما هي الحكمة من فرض هذه الزكاة؟ فالحكمة جاء بها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هذه هي الحكمة، فهي طهرة للصائم لأن الصائم لا يخلو في صومه من لغو ورفث وكلام محرم، فهذه الزكاة تطهر الصوم، وكذلك طعمة تكون طعمة للمساكين في هذا اليوم أي في يوم العيد لأجل أن يشاركوا الأغنياء في فرحتهم في عيدهم. وأما جنس هذه الفطرة فاستمع إليها من الحديث الذي أشرنا إليه. فرضها صاعا من طعام من تمر أو صاعا من شعير. وقال أبو سعيد كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. فالذي حدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من شعير هو عبد الله بن عمر، والذي قال كنا نخرجها صاعا من طعام هو أبو سعيد الخدري، وكلاهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأول الرجلين حكى فرض النبي صلى الله عليه وسلم لجنس هذه الزكاة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو شعير، وأبو سعيد ذكر حال الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يخرجونها صاعا من طعام. وبهذا يتبين أن الجنس الواجب إخراجه في زكاة الفطر هو الطعام، وأن الإنسان لو أخرجها من الدراهم فإنها لا تجزئه، ولو أخرجها من الثياب فإنها لا تجزئه، ولو أخرجها من الفرش فإنها لا تجزئه، ولو أخرجها من الآلات الأخرى كالأواني ونحوها فإنها لا تجزئه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو شعير، وكل قياس أو نظر يخالف النص فإنه مردود على صاحبه، ونحن متعبدون لله عز وجل بما جاء في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لسنا متعبدين بما تهواه نفوسنا أو بما ترجحه عقولنا. ما دام في المسألة نص فإنه لا خيار لنا فيما نذهب إليه ولا اختيار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون له الخيار من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا كان هذا ابن عمر رضي الله عنهما يقول فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وإذا كان أبو سعيد الخدري يقول كنا نخرجها صاعا من طعام، فهل الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مفقودة حتى لا يجلو إلى الطعام؟ كلا، الدراهم موجودة والذهب موجود والفضة موجودة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، كل هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقتر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض زكاة الفطر على أمته إلا صاعا من تمر أو صاعا من شعير. فكيف يفوق لنا بعد ذلك أن نقول إن الأفضل الآن أن نخرجها دراهم؟ إن هذا لقياس في مقابلة النص، وإن علماء المسلمين مجمعون على أن كل قياس في مقابلة النص فإنه مردود وفاسد الاعتبار. نعم، قد نقول إن الأنفع للفقير أن يخرجها من الدراهم، لأن إذا أخرجناها من الدراهم انتفع بها كيف شاء، ولكن ما دام الأمر منصوصا عليه فإنه يبعد لنا عما نص عليه الشرع، والشرع أعلم منا. قد يكون في هذا الزمن الدراهم خير من الطعام، ولكن ربما تأتي أزمان يكون الطعام خيرا من الدراهم، بل قد يكون صاع من الطعام يعادل صاع من الفضة، ما ندري. والناس إذا قلنا لهم أخذوها من الدراهم واعتادوا إخراجها من الدراهم صعب عليهم الانتقال فيما بعد إلى إخراجها من الطعام، ذلك لأن إخراجها من الدراهم أسهل وأيسر، ولأنه إذا غلى الطعام وارتفعت أسعاره فإن الإنسان يصعب عليه أن يخرج الطعام لكونه غاليا ولكون سعره رفيعا. فلهذا كانت الحكمة بلا شك هي ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الناس إننا إذا أعطينا الفقير صاعا من طعام فإنه يبيعه ونحن نراه رأي العين، ويبيعه بنصف ثمنه أو أقل أو أكثر، فنقول نحن ليس علينا من فعل الفقير شيء، علينا أن نفعل ما أمرنا به، وأن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نبذل الطعام، ثم للفقير الذي ملكه الخيار فيما شاء، إن شاء أكله، وإن شاء ادخره، وإن شاء باعه، وإن شاء أهداه، وإن شاء دفعه صدقة عن نفسه، ليس علينا هذا الشيء. الشيء الذي أمرنا به أن نعطيها صاعا من طعام، وما موقفنا أمام الله عز وجل إذا قال قد بلغت مع الرسول بواسطة السند الصحيح المنتهي إلى عبد الله بن عمر ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما حجتنا إذا قال الله تعالى إن نبيي فرض عليكم الزكاة الفطر صاعا من تمر أو شعير؟ هل لنا حجة أن نقول يا ربنا إننا رأينا أن الدراهم خير؟ أبدا، فإن الخير ما اختاره الله لنا وما اختاره رسوله صلى الله عليه وسلم لنا. يا عباد الله، لا نذهب بعيدا في القياس حتى نتجاوز ما فرضه الله علينا، إن عقولنا متهمة وإن عقولنا قاصرة، وإن الشرع محكم من عند الله عز وجل، لا يمكن أن يكون فيه خلل ولا نقص، وإن قصورنا لن تتجاوز نظر ما نحن فيه في هذا الأصل، ولكن علم الله عز وجل المحيط بكل شيء والذي فرض علينا أن نخرج هذه الصدقة صلاة من طعام إنه علم لا نهاية له. إني أقول ذلك نصحا لكم وإقامة للحجة وإبراء للذمة، وحتى لا يغتر مغتر بما يراه بعض الفقهاء، لأن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رجل واحد، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان رسول الله فرضها طعام قبل شعير وهو طعام في ذلك الوقت، فإننا سنرفض قول كل من سواه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، وهل يجب أن يكون هذا الطعام من أشياء معينة وهي البر والتمر والشعير والزبيب والأطر، أو يجزئ كل ما كان طعاما؟ الجواب إذا نظرنا إلى حديث أبي سعيد الخدري: كنا نخلفها صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأبر. وإذا نظرنا إلى حديث الأباء قرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، علمنا أن الطعام هو الواجب سواء كان من هذه الأصناف الخمسة أم من غيرها، وأن هذه الأصناف الخمسة إنما ذكرت لأنها كانت طعام الناس في ذلك الوقت، ويكون التنصيص على أعيانها من باب التمثيل لا من باب التعيين. وعليه فإذا وجدت أطعمة أخرى للناس يطعمونها فإننا نخرج من هذه الأطعمة. موجود الآن أطعمة أنفع للناس من هذه الأطعمة مثل الأرز، فإن الأرز الآن طعام مضر للناس في هذه البلاد، وهو أنفع لكثير من الناس من بقية هذه الأنواع. فإذا أخرج الإنسان من الأرز فإن ذلك مضر، بل قد نقول إنه أفضل لأنه أنفع للفقير وأيسر. إذا كان الرز من الرز الذي يسمونه أبا البر، هل يجزئ؟ نعم يجزئ، ما دام طعاما فإنه سميه أبا البنت أم أبا العجوز أم أي شيء، المهم أن يكون طعاما. فإذا كان طعاما فإنه يجزئ. لو قدر أننا في منطقة لا يطعم أهلها إلا السمك، هذا طعام، هل يجزئ من السمك؟ نعم يجزئ، لأن العبرة بما كان طعاما، وهو يختلف باختلاف الأزمان واختلاف الأحوال واختلاف البلدان، وعليه فالمدار على الطعام. هذا جنس ما تخرج منه الفطرة، أما قدره فإنه صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا. وقول أبي سعيد: كنا نخرجها صاعا من طعام. ومن المعلوم أن هذه الأصناف التي جاءت في الحديث في حديث أبي سعيد أربعة: تمر، زبيب، شعير، أقل. التمر معروف، والشعير والزبيب معروف، طيب، ولكن الأقط معروف لقوم غير معروف من آخرين، هو اللبن المجفف، لبن مجفف يجعل أقراطا أو يجعل فتيتا ويؤكل. هذه الأصناف هل هي متفقة قيمة أو مختلفة؟ الغالب أنها مختلفة، ربما يأتي زمان تتفق، لكن الغالب أنها مختلفة. ولماذا قدرها الرسول عليه الصلاة والسلام صراعا مع اختلافها؟ لأجل أن لا يكون هناك افتراء، لأنه لو كان صراعا من الواجب وصراعا من تمر أو ما يعادله من الزبيب والشرب والأقط حصل اختلاف في التقويم وصار هناك ارتباك، ولكن الشرع جعلها صاعا لأجل أن يكون أضبط للناس، ويخرج الإنسان من هذه الأنواع ومن غيرها ما يكون طعاما. فإذا قلت ما مقدار الصاع، فإننا قد حررناه فبلغ كيلوين وأربعين غراما بالبرز الرزين الدجن الذي ليس خفيفا وليس فيه ألف. فإذا اتخذت إناء يسع كيلوين وأربعين غراما من البر الرزين ثم قست به الفطرة فقد أتيت الصاع. ومعلوم أن هذا المقدار أقل من الصاع المعروف الآن وأقل من الكيل المعروف في التجارة، لكن صاع النبي صلى الله عليه وسلم أقل من الصاع المحمود في نجد ومن الكيلة المعروفة المحمودة في الحجاب. بقي علينا الجنس القدر إيه؟ الحكم كل ثلاثة سبق الزمان والمكان زمانها يوم العيد قبل الصلاة لقول ابن عمر رضي الله عنهما وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة هذا زمان وهذا أفضل وقت يرفع فيه ولكن يجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين فيجوز أن تفتح الليلة إلى 26 ويجوز أن تفتح غدا يوم 29 ويجوز أن نخرجها ليلة 30 ويوم 30 أما إخراجها يوم 27 فإنه ليس وأما إخراجها في اليوم 28 فعلى خطر إن كان الشهر 30 لم تدر وإن كان الشهر 29 أدر وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يخرجها قبل اليوم 29 لئلا يقع في الخطر وأما إخراجها بعد صلاة العيد فإنه محرم ولا يجوز ولا تقبل منه على أنها صدقة فطر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات اللهم إلا إذا أتى العيد والإنسان في البر ليس عنده ما يخرج أو ليس عنده من يخرج إليه ففي هذه الحال يخرجها متى تيسر له الإخراج وكذلك لو لم يعلم بالعيد إلا في وقت مباغت لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة وأخر إخراجها فإنها في هذه الحال تخرج ولو بعد الصلاة وكذلك لو اعتمد بعض الناس على بعض مثل أن تكون العائلة اعتمدت على قيمهم وهو في بلد آخر ثم تبين أنه لم يخرج فإنه يخرج ولو بعد العيد وكذلك لو كان أحد من الناس في بلد آخر كبلاد الغرب مثلا وقد اعتمد في الإخراج على أهله وهم اعتمدوا في الإخراج عليه فإنه في هذه الحال تخرج ولو بعد العيد وأما مكان إخراجها فإن مكان إخراجها المكان الذي يدركك العيد وأنت فيه سواء كان بلدك أم بلدا آخر وعلى هذا فالمقيمون هنا في مكة الذين سيبقون إلى العيد الأرض يخرجون زكاة الفطر في مكة فيكون قد اجتمع في حقهم الآن أن مكة مكان إقامتهم في وقت الإخراج وأن مكة أفضل من غيرها لأن الأعمال الصالحة في مكة أفضل من الأعمال الصالحة في غيرها والصلاة تضاعف 100 فهي خير من 100,000 صلاة فيما عدا المسجد الحرام طيب وإذا كنت في بلد آخر غير مكة وأدركك العيد فإنك تخرج الزكاة في البلد الذي أدركك العيد وأنت فيه وهل يجوز أن تخرجها في محل إقامتك في أن توكل أهلك بإخراجها نعم يجوز ذلك ولا حرج فيه وهل يجوز أن ننقله إلى مكان آخر غير البلد غير بلد الإقامة غير بلد السفر نعم يجوز إذا كان في ذلك مصلحة إذا كان في ذلك مصلحة جاءت مثل أن ننقلها إلى بلاد أشد حاجة لأن المقصود بها نفع الفقراء وكلما كان النفع أشد كان الإخراج أوفى وقد سمعنا مشروعا حسنا في هذه الناحية سمعنا أن هناك وكيلا يقبض من الناس دراهم وله وكلاء في أرقام الثان أو فكرة الثان يشترون من هناك يشترون هناك الطعام في هذه الدراهم التي تبعث إليهم ويوزع على الفقراء هناك في وقت إخراج الزكاة. وهذا مشروع جيد وحسن لما في ذلك من المصلحة، لأن حاجة الناس هناك أشد من حاجتهم هنا. هذا هو مكان إخراجها وزمن إخراجها. إذن زمن الإخراج الذي انسرقت فلوسه هنا وليس معه شيء ليس عليه زكاة، لأنه لم يجد. هذا الرجل أذكي. نعم، هو لا شك أن لا شك أن طيب انتظر يا أخي، إذا كان الرجل مسافرا وصدق في دعواه أنها سرقة، كان من أبناء السبيل الذين هم أحد أصناف الزكاة الثمانية، إنما صدق بالفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. وأصحابك الذين يعلمون عن حالك أعتقد أنهم لن يأتوا جل في مساعدتك وفي إعطائك ما يصلك إلى بلد. طيب بارك الله فيك، نعود إلى درسنا. فهمنا الآن زكاة الفطر جنسا وحكما وقدرا وزمانا ومكانا. أما الأمر الثاني مما شرع الله عز وجل لهذه الأمة فهو التكفير. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويبتدئ التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى غروب الشمال لصلاة العيد. يبتدئ من غروب الشمس ليلة العيد إلى غروب الشمال يوم العيد، فيكبر الناس ذكورا وإناثا. أما الرجال فإنه يسن للرجل أن يظهر بالتكبير في الأسواق رحمه الله، في الأسواق، في المساجد، في البلوغ. وأما النساء فإن المرأة تسر به، لأن المرأة ليست أهلا للجهر بالذكر، أليس كذلك أيها الأخ؟ ايش ماذا قلنا؟ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وتأمل قول الله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم. فإن التكبير إنما يكون في مناسبات العلو، ولهذا كان الصحابة إذا علوا كبروا استبقوا، وإذا نزلوا سبحوا. فكان التكبير يقال في مناسبات العلو، لأن المسلمين إذا أكمل الشهر فقد تعلوا عليه علوا معنويا وحسيا، علوا معنويا. لهذا قال: ولتكبر الله على ما هداكم. وكيف نكبر؟ قال بعض أهل العلم يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله. وقال آخرون يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله. والخلاف الآن هل يجعل التكفير وترا أو يجعل شفعا، والخلاف في هذا يسير، يعني إذا كفرت شفعا فلا بأس أو وترا فلا بأس، الأمر في هذا واقع، ولو زدت التهليل أو التحليل أو ما شاء الله تعالى من مواضيع السنة فلا حرج عليك. هذا هو الثاني مما شرعه الله تعالى لهذه الأمة في مناسبة اختتام شهر رمضان. أما الأمر الثالث فإنه صلاة العيد، وصلاة العيد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء، أمر النساء أن يخرجن، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن لصلاة إلا صلاة العيد. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن صلاة العيد فرض عين، والعلماء اختلفوا في هذه الصلاة، فمنهم من قال إنها فرض عين، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، ومنهم من قال إنها سنة. ولكن الأقرب أن حكمها دائر بين فرض الكفاية وفرض العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج بالناس وصلى، وقد أمرنا باتباعه صلى الله عليه وسلم. أما كيفية فمعروف، ولكن أين تصلى؟ صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في غير مسجد، صلاها في مكان يسمى مصلى العيد، عزل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسجده مع أن الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة فيما عداه إلا مسجد الحرام، إلى أن خرج إلى الصحراء. لماذا؟ لأجل إظهار هذه الشعيرة، شعيرة عظيمة من شعائر الله، لأجل إظهارها خرج عليه الصلاة والسلام خارج البلد حتى تظهر وتعلن. ولهذا كان من السنة إذا جاء الإنسان من طريق أن يرجع من طريق أخرى لأجل أن تظهر شعائر هذه الصلاة في جميع أسواق البلد بقدر المستطاع. الحاصل أن هذه الصلاة دائرة بين فرض الكفاية وفرض العين، فمن حضرها أثيب ثواب الفريضة، أليس كذلك؟ من حضرها أثيب ثواب الفريضة، إما فريضة الكفاية وإما فريضة العين. فلا ينبغي للإنسان العاقل أن يدع هذه الصلاة. ومن المؤسف أن بعض الناس بعد السعادة في ليالي رمضان تجده ينام عن صلاة العيد ولا يصلي، وهذا حرمان كبير. قالت ابن عطية: أمرنا أن نخرج الحجر ودوات الخضور يشهدن الخير ودعوة المسلمين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحجر أن تعتذر المخلص. إذن أدعو نفسي وإياكم إلى الحرص على هذه الصلاة وحضورها مع المسلمين يدعون الله عز وجل ويكبرون ويتقربون إليه بها، فربما تصيبهم نفحة. وكيف يخرج الإنسان إليها؟ يخرج إليها الرجل متطيبا متجملا، واستحب أكثر العلماء أن يغتسل لها أيضا كما يغتسل الجمعة، لأن في ذلك تنظيفا لجسمه. ويخرج الإنسان متجملا متطيبا متنظفا حتى المعتكف يخرج بثياب جميلة بعد التنظف والتطيب. وأما من قال من أهل العلم إن المعتكف يخرج بثيابه التي اعتكف فيها ولا يتجمل، فإنه قول ضعيف، لأنه لا دليل عليه، والتعليل الذي ذكر في ذلك تعليل عظيم، لأنهم عللوا هذا الحكم بأن هذه الثياب توثقت نتيجة لعبادة، فكان الأولى أن تبقى على ما كانت عليه، كما أن دم الشهيد لا يؤخذ إذا مات بل يبقى على ما كان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في شهداء أحد أمر أن يدفنوا بثيابهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهيد: إنه يبعث يوم القيامة يتعب جرقه دما اللولو الدم والريح جسمه. فلذلك كان المشروع إبقاءه على ما كان عليه. لكن إذا نظرنا بين هذه المسألة وبين مسألة المعتكف، هل توثق ثياب المعتكف مثل اعتكافه؟ أيها المعتكفون، هل توثق ثياب المعتكف من أجل اعتكافه؟ أنا لو أبقى 15 يوما وأنا أجوب الأسواق طولا وعرضا ولم أضي الثياب توثقها، فتوثق الثياب مو من أجل الاعتكاف، توثق الثياب لأنك ما غيرتها. لو بقيت في بيتك وفي سوقك وضغط الثياب عليك 10 أيام تتوثق ولا لا؟ تتوثق. فتوثق ثياب المعتكف مو من أجل الاعتكاف، من أجل أنه لم يغيرها، بدليل أن غير المعتكف لو بقي 10 أيام ما غير ثيابه توثق. وإذا كان حمالا أو كانت أمتعة دكانه كثيرة الغبار يتوثق أكثر ولا أقل؟ يتوثق أكثر. فالحاصل أن هذا التعليل عظيم، وأن المعتكف كغيره يسن أن يخرج متجملا متطيبا. ولكن احذر يا أخي أن تجعل نعمة الله عليك وسيلة لمعصية الله. احذر أن تلبس ما حرم الله عليك، سواء كان محرما لذاته أو محرما لوصفه. احذر ذلك فتستعين في نعمة الله على معصية الله. اللباس المحرم لذاته مثل ايش؟ كالذهب والحرير. فإن الذهب حرام على الرجال، لا يجوز للرجل أن يلبس ذهبا لا خاتما ولا إزرارا ولا سلسلة ولا أي شيء يكون. رأى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب على رجل، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم بيد كريمة، هو الذي تقدم صلى الله عليه وسلم ونزعه من يده، ثم طرح فما به وقال: يا عمد أحدكم إلى جمرة من نار فيلقيها بيده. سماها جمرة من نار. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمة تجر به. ماذا قال؟ قال: والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. لله ضربكم أيها الصحابة. ترك خاتم ذهب بإمكانه يأخذ خاتم يقيه الزوجة أو الأم أو الأخت أو يبيعه، لكن خاتما طرحه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأخذ. وهكذا حقوق الصحابة رضي الله عنهم عما حرم الله عليهم. أما نحن من الغفر عندما تقول لواحد: يا أخي هذا حرام عليك، أو لعلي لا يطلق، هل هذا العذر؟ نعم، هكذا العذر. إذا علي لا يطلق من الممكن تبصر لا تتكلم عنه.